اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادي ذي بدء وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ على بركة الله بالحلقة 37، وحديثنا في هذه الحلقة حول صلاة التطوع سنن الرواتب. نبدأ بتعريف صلاة التطوع لغة وشرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر معنا في الأبواب السابقة الكلام على شروط الصلاة وصفة الصلاة ومستحباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وأركانها وواجباتها، كما تحدثنا بعد ذلك عن سجود السهو وأحكامه وعن سجود التلاوة وسجود الشكر. وجرت عادة المصنفين في الفقه أن يتحدثوا بعد ذلك عن صلاة التطوع، بعد الكلام عن صلاة الفريضة وصفة الصلاة أن يتحدثوا عن صلاة التطوع وهي النفل. وصلاة التطوع، التطوع المقصود به في اللغة التبرع بالشيء، صلاة التطوع فهي النافلة، وكل متنفل خير يطلق عليه أنه متطوع. وأما التطوع شرعا فهو اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات، فالشيء الذي يكون زائدا على الواجبات والفرائض يسمى تطوعا، وقد يطلق عليه أيضا نفلا ويطلق عليه سبحة، فكل هذه تدخل في صلاة، في مسمى التطوع. فالتطوع والنافلة والمستحب أو السبحة كلها ألفاظ مترادفة.
شيخنا الكريم، ما الحكمة من مشروعية صلاة التطوع؟
صلاة التطوع شرعت ذلك بناء على أن الصلاة مكانتها عظيمة عند الله عز وجل. فالصلاة كما هو معلوم هي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، ولذلك رغب الله جل وعلا في الصلاة وفي الإكثار منها والحث عليها والأمر بها وبإقامتها وبالاستزادة منها. فالصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأجل أن يزداد العبد قربا من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول ما فرضت الصلاة 50 صلاة في العدد في اليوم والليلة، ثم خففت حتى أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة، كما مر معنا في حديث الإسراء والمعراج في أوائل كتاب الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، في الحديث المتفق عليه. ولذا شرع الله تعالى لعباده صلاة التطوع زيادة على الفرائض لتدوم الصلة بين العبد وبين ربه، بل جعل سبحانه وتعالى صلاة التطوع منها ما هو قبل الفرائض ومنها ما هو بعد الفرائض لجبر النقص الحاصل في الفريضة. والتطوعات عموما توجد حتى في غير الصلاة، الصيام فيه ما هو فرض وفيه ما هو نفل، وكذلك الحج فيه ما هو فرض وفيه ما هو نفل، وكذلك الزكاة فيها ما هو فرض وفيها ما هو نفل. وهذه من شريعة، من حكمة الله عز وجل أن يتقرب العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى بالنوافل من بعد الفرائض، حتى يحصل بذلك رفعة للدرجات وتكفير للسيئات وجبر لما قد يحصل من الخلل أو النقص في الفرائض والأركان. حتى بعض الفقهاء رحمه الله يعني ذكروا حكمة فيما يتعلق ببعض الحكم اللطيفة التي شرع من أجلها أن تكون بعض النوافل قبل الصلاة الفريضة وبعضها بعد صلاة الفريضة. فقالوا أما في تقديم السنن أو التطوعات على الفرائض، لأن النفس قد تكون مشغولة بالدنيا ومتعلقة بالدنيا قبل أن تدخل في الصلاة، فتكون الصلاة النافلة أو التطوع لأجل التهيئ للفريضة، وحتى إذا دخل صلاة الفريضة فإنه يدخلها بخشوع وحضور قلب، ويقبل عليها إقبالا بجوارحه وبقلبه وبقالبه وبعقله. وأما ما يتعلق أيضا بالنوافل التي تكون بعدها فلأنها تجبر ما قد يحصل فيها من خلل ونقص، كما سيأتي بإذن الله بيان ذلك.
بودنا لو ألقينا الضوء على فضل صلاة التطوع.
صلاة التطوع لها فضائل عديدة، يعني أختصر هذه الفضائل فيما يأتي. أولا تكميل الفرائض، فهي تكمل الفرائض، فما نقص من الفرائض فإنه يجبر من صلاة التطوعات والمستحبات والنوافل، ويكمل بها ذلك النقص يوم القيامة. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى على أن نقص الفرائض يجبر من النوافل يوم القيامة، وهذا من حكمة الله عز وجل بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض التي لزمت ذمته يوم القيامة. فالفرائض قد يعتريها بعض النقص، قد يعتريها بعض التقصير، وكلنا ذاك المرء الذي قد يحصل له شيء من التفريط أو التقصير أو النقص في الفرائض والواجبات، فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. ومما ورد في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من الصلاة، قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. يقول الله عز وجل، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، يقول الله تعالى: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. أيضا من الفضائل ثانيا أن كثرة السجود، والسجود لا شك أنه يحصل داخل الصلاة، أن كثرة السجود هو سبب في مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكب بذلك شرفا وفضلا ومنزلة ومكانة في الجنة، أن يكون مرافقا لنبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة. وجاء في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. ثالثا أيضا من فضائل أو الفضائل المتعلقة بصلاة التطوع أن كثرة السجود سبب في دخول الجنة ورفع الدرجات وحط الخطيئات، فقد جاء في حديث معدان بن أبي طلحة، معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان، والحديث في صحيح مسلم. رابعا أيضا من الفضائل المتعلقة بالتطوعات صلاة التطوع أن تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل سبب لمحبة الله عز وجل لهذا العبد، وهذه منزلة كبيرة، وهذا شرف عظيم ومكانة عظيمة أن يحبك الله عز وجل. ما ظنك بعبد قد حصل على هذا الفضل الكبير أن أحبه الله عز وجل؟ وإذا أحبه الله تعالى فإن الله تعالى يحفظه ويوفقه ويسدده ويرعاه ويحفظه في نفسه وأهله وماله، ويحفظه في دينه ودنياه وأخراه. هذا فضل كبير جدا أن يكون الله تعالى محبا لهذا العبد. ومما يدل على ذلك الحديث القدسي المشهور، قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، الحديث في صحيح البخاري.
شيخنا الكريم، ما حكم صلاة التطوع؟
صلاة التطوع من اسمها أنها تطوع. نعم. ومر معنا أن التطوع هو مرادف للمستحب والنفل، فهو فهي سنة وليست بواجبة، فالتطوع يعني أن حكمه سنة. لكن من هذه السنن، إذا قلنا إن صلاة التطوع سنة، فإن من السنن ما هو يكون سنة مؤكدة، يعني أن الأحاديث جاءت مؤكدة فيها، مؤكدة لها، ومنها من هذه السنن ما يكون غير ذلك. فالسنن المؤكدة هي السنن التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب في المحافظة عليها وحث عليها، وجاءت الأحاديث في الحث عليها من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام، كركعتي الفجر مثلا وسنة وصلاة الوتر، وكذلك السنن الرواتب دون ذلك ونحو ذلك، ومنها ما يكون أقل من ذلك كما سيأتي بإذن الله بيانه.
بيودنا يا شيخنا الكريم أن نتحدث عن أنواع صلاة التطوع.
صلاة التطوع تتنوع، ليست صلاة واحدة على صفة معينة، بل هي متنوعة في الحقيقة، ولذلك يختلف الفقهاء رحمه الله في تصنيفهم ومؤلفاتهم وتأليفهم في كتاب أو في أبواب صلاة التطوع بناء على التفريعات والتقسيمات في أنواع صلاة التطوع. ولربما وجدت هذا المؤلف ذكر صلاة التطوع أنها على ضربين أو على ثلاثة أضرب أو على أربعة أضرب أو على خمسة أضرب، يعني على خمسة أوجه أو خمسة أقسام، ذلك بناء على اختلاف أنواع صلاة التطوع. فقد يظن الواحد أن هذا قد نقص أو ذاك قد زاد، لا، هو في الحقيقة في الغالب أنه يكون من خلال اختلاف صلاة التطوع من حيث النوع. ولذلك فإن من صلاة التطوع ما تشرع له الجماعة كالتراويح وصلاة الاستسقاء، ومنها ما لا تشرع له الجماعة كصلاة الاستخارة، ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كصلاة الضحى، ومن صلاة التطوع ما هو مؤقت كصلاة الوتر، مؤقت بوقت معين، ومنها ما هو مقيد بسبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الطواف، ومنها ما ليس مؤقتا ولا مقيدا بسبب كالنوافل المطلقة. ومن صلاة التطوع أيضا ما هو مؤكد كصلاة الوتر وركعتي سنة الفجر، ومنها ما ليس مؤكد كمثلا مثل الصلاة قبل صلاة المغرب، التنفل قبل صلاة المغرب.
جميل، نريد أن نتحدث عن النوع الأول وهي السنن الرواتب. ما المقصود بالسنن الرواتب؟
نعم، بعد أن ذكرنا يعني أو أشرت إلى عدد من أنواع صلاة التطوع، لعلنا نبدأ بالسنن المؤكدة.
نعم.
وسوف نستفصل الآن، هذه مقدمة، ما سبق هي مقدمة في الحقيقة عن صلاة التطوع.
جميل.
ندلف الآن إلى وندلف إلى الحديث بالتفصيل عن السنن التطوعات، وسوف يكون حديثنا بإذن الله في البداية عن السنن المؤكدة، ثم بعد ذلك ما دونها في التأكيد. نبدأ بالسنن الرواتب.
نعم.
السنن الرواتب هي السنن التابعة للفرائض، فالمقصود بها السنن التي تكون تابعة للصلوات الخمس الفرائض، فهي تكون دائمة مستمرة تابعة لهذه الفرائض.
نعم. ما أوقات السنن الرواتب؟
السنن الرواتب على قسمين، قد تكون رواتب قبلية ورواتب بعدية. أما الراتبة القبلية فهي الراتبة أو السنة التي تكون تسبق أداء الفريضة، ويدخل وقت الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الفريضة، فهي التي تكون قبل الصلاة، فلا بد أن تكون هذه الصلاة أن تكون بعد دخول الوقت لأنها راتبة لصلاة، فلا تصح إلا بعد دخول الوقت، وهذا عند جمهور العلماء لا بد من ذلك. فإذا كانت مثلا راتبة الفجر لا يصح أن يصليها الإنسان، يعني ركعتي الفجر سنة الفجر، أن يصليها قبل أذان الفجر قبل دخول وقت صلاة الفجر، هذا لا تصح، فلا بد أن تكون بعد دخول الوقت. أما الراتبة البعدية فهي فالراتبة البعدية أو الصلاة السنة البعدية التي تكون بعد الفرائض، فوقتها يكون بعد الانتهاء مباشرة من صلاة الفريضة. إذا انتهى الإنسان من أداء صلاة الفريضة دخل وقت الصلاة صلاة الراتبة البعدية، ويخرج وقتها وقت هذه الصلاة البعدية التي تكون بعد الفرائض بخروج وقت صلاة الفريضة المعينة.
شيخنا الكريم، كم عدد السنن الرواتب؟
سنة الرواتب قال بعضهم إن عددها 10 ركعات، واستدلوا بحديث ابن عمر.
نعم.
والقول الآخر أن السنة الرواتب المتعلقة بالفرائض هي 12 ركعة، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة. فالسنة الرواتب هي 12 ركعة ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. أما العصر فلا توجد له سنة راتبة. فإذا السنة الرواتب للصلوات الخمس إنما تكون ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ويدل لذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله، من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة أحد الرواة عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس الرابع عن عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان ابن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. والحديث في صحيح مسلم. ومما يدل على أيضا هذه السنن الرواتب وعددها حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. ثم قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. والحديث رواه مسلم. فدل هذان الحديثان على أن السنن الرواتب عددها 12 ركعة على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل.
الآن بودنا أن نتحدث بشيء من التفصيل في السنن الرواتب، واسمح لي شيخ الكريم أن نتحدث بتفصيل أكثر عن سنة الفجر لفضلها الخاص. وبالمناسبة يعني نبدأ بفضل سنة الفجر.
نعم، أنا ذكرت أن السنن الرواتب على سبيل الإجمال 12 ركعة. نستفصل الآن كل سنة من هذه السنن ونقف معها ونذكر بعض المسائل المتعلقة بها، إذا كان ورد فيها فضل أو لم يرد، وإذا كان فيها تأكيد أو لم يرد، وإذا كان من حيث صفة أدائها تخفيفا أو تطويلا ونحو ذلك.
نعم.
فنبدأ بسنة الفجر كما تفضلتم. سنة الفجر هي آكد السنن الرواتب على الإطلاق، وهذا بالاتفاق عند الفقهاء رحمه الله، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. أشد تعاهدا يعني حرصا وفعلا ومحافظة. تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والحديث في الصحيحين. وقولها ركعتي الفجر المقصود بها سنة الفجر، السنة الراتبة التي تكون قبل صلاة الفجر. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال أيضا: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، كما في صحيح مسلم. المقصود بها سنة الفجر. وجاء أيضا عنها من حديثها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات، يعني قيام الليل، وركعتين جالسا، وركعتين بعد النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا. وركعتين بعد النداءين يعني قصدها الركعتين، تعني بذلك الركعتين اللتين تكونان قبل صلاة الفجر، يعني سنة راتبة الفجر.
نعم.
كما في صحيح البخاري. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله يعني في تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام لركعتي الفجر، سنة الفجر، أن تعاهده ومحافظته عليه الصلاة والسلام، كان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها يعني سنة الفجر هي والوتر سفرا وحضرا، كان يسافر عليها يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في حال السفر وفي حال الحضر. قال: وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما، يعني أنه في السفر لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام إلا سنة الفجر وصلاة الوتر. أما طبعا بقية السنن فإنه لا يصليها في السفر، لأنه كما يأتينا في الحديث بإذن الله أنه أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما. وينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل.
نعم.
والوتر خاتمته، يعني سنة الفجر بداية العمل العبادي في أول النهار في أول اليوم، والوتر ختامه، ختام العمل ختام الأعمال الصالحة والأعمال الصلوات في هذا اليوم يكون ختامها بصلاة الوتر. ولذلك كان يحافظ عليه الصلاة والسلام أشد المحافظة على الأول وعلى النهاية، فكان يصلي سنة الفجر عليه الصلاة والسلام وكذلك الوتر بسورتي الإخلاص قل أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما يقول ابن تيمية رحمه الله وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل والتوحيد وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. نعم.
جميل. ما هي صفة سنة الفجر التي يعني كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟
أقدم بمقدمة، وهو أن السنة يعني أيها الإخوة الكرام أن ما أطاله النبي عليه الصلاة والسلام فإن السنة إطالته، وما خففه النبي عليه الصلاة والسلام فإن من السنة أن يخفف. فليس من السنة مطلقا أن يطيل الإنسان الصلاة، بل إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خففه فإنه من السنة أن تخفف هذه الصلاة، وما ورد أنه كان يطيل فإنه يطيل، وكما أن السنة تكون في الفعل فإنها تكون أيضا في الترك، وكما تكون السنة أيضا في التطويل فإنها تكون أيضا في التخفيف، فيقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل في هذه الصفات من هذه الصفات في العبادات. وجوابا على ما ذكرتم وسألتم عنه عن صفة صلاة سنة الفجر، عن سنة الفجر كيف تصلى، يقال إن السنة في سنة إن السنة والمستحب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أداء سنة الفجر هو التخفيف، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح، يعني سنة الفجر، حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني هل قرأ بسورة الفاتحة من شدة تخفيفه لهاتين الركعتين. وجاء أيضا عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما كما في الصحيحين، فيشرع تخفيف هاتين الركعتين وعدم إطالتهما.
يعني ماذا يقرأ في سنة الفجر؟
ما يتعلق بالسنة التي أو الصلاة أو القراءة التي تقرأ في سنة الفجر هو بالخيار بين أمرين كلاهما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى والسنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى قل أيها الكافرون، في الثانية قل والله واحد، والسنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى قل أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآية من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية يقرأ الآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهو يخير بين أن يقرأ أن يأخذ بالسنة الأولى أو يأخذ بالسنة الثانية. ويدل للسنة الأولى بأن يقرأ في الأولى قل يا أهل الكافرون والثانية قل والله واحد حديث أبي هريرة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعتي الفجر قل أيها الكافرون وقل والله واحد. ويدل للصفة الثانية الآية التي من سورة آل عمران والآية التي من سورة الآية التي من سورة البقرة والآية التي من سورة آل عمران حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في صحيح مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كما في صحيح مسلم. وفي رواية عن ابن عباس قال كان يقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم.
من المسائل المتعلقة بسنة الفجر حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر.
ما يتعلق بالاضطجاع بعد سنة الفجر هذا وردت فيه عدة أخبار، واختلف العلماء في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على أقوال. نعم. قيل يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقا، وقيده بعض السلف بأن يكون ذلك في البيت دون المسجد، أن يكون في داخل إذا كان صلى ركعتي الفجر سنة الفجر داخل البيت فإنه يشرع له أن يضطجع، أما إذا كان في المسجد فإنه لا يضطجع، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اضطجع وهو في المسجد، وإنما يضطجع وهو في بيت عائشة وقد صلى ركعتي الفجر السنة في البيت. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد كما عند ابن أبي شيبة. واختار بعض أهل العلم كابن العربي وابن تيمية أن هذا خاص بمن يقوم الليل ليستريح كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة أن الاضطجاع يكون مشروعا لمن قام الليل يعني تنفل في صلاة الليل، قام من الليل، فإنه يشرع له أن يضطجع لأجل أن يستريح، لأجل أن يتقوى على صلاة فريضة الفجر. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، كما في صحيح البخاري. وجاء عنها أيضا في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر صلاة الليل، ثم قالت: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، يعني سنة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فهنا عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت أن الاضطجاع حصل بعد أن قام النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل، ثم أذن المؤذن فركع سنة الفجر ثم اضطجع، فدل ذلك على أن هذا خاص بمن كانت هذه حالة سنة الاضطجاع على الشق الأيمن بعد أداء سنة الفجر يكون لمن قام الليل لأجل أن يستريح. هذا هو الأقرب، الله أعلم، في هذه المسألة. مع أنني أنبه أن المضطجع إذا اضطجع على جنبه على الأرض ونام وخشي أن لا يقوم ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة تفوته فيها صلاة الصبح أو تفوته صلاة الجماعة، صلاة الفجر في جماعة، فإنه حينئذ لا يشرع له الاضطجاع، لأنه لا يمكن له أن يأتي بسنة ويفوت بذلك إيش؟ واجبا.
نعم صحيح.
الواجب آكد، صلاة أداء الصلاة في وقتها الشرعي شرط من شروط صحتها، وكذلك أداء الصلاة جماعة مع جماعة المسلمين للمقيم بالنسبة للرجال واجب أيضا من الواجبات، فلا يترك واجبا أو شرطا لأجل أن يحصل سنة. نعم
جميل. نتحدث عن سنة الظهر، ما فضل سنة الظهر؟
هذا ما يتعلق يعني جملة الأحكام متعلقة بسنة الفجر. ننتقل الآن إلى الصلاة الأخرى أو السنة الراتبة الثانية وهي راتبة الظهر.
نعم.
سنة الظهر ورد في فضلها بعض الأحاديث، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء كما في الصحيحين. فكان يحافظ النبي عليه الصلاة والسلام على راتبة الظهر لا سيما الراتبة القبلية، وكذلك البعدية كما سيأتي أنه قضاها بعد صلاة العصر لما شغل عنها لما أتاه وفد عبد القيس. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، قال: بعد أن تزول الشمس وقبل الظهر، يعني قبل أن يصلي صلاة الظهر. وقال عليه الصلاة والسلام: وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وأحمد والنسائي وصححه الألباني. هذان الحديثان يدلان على فضل سنة راتبة الظهر.
كم عدد راتبة الظهر؟
راتبة الظهر كما ذكرت قبل قليل في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وحديث عائشة السابقين في إجمال عدد السنة الرواتب أنها سنة الظهر ركعتان، أربع ركعات قبلها وركعتان بعدها. وجاء أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خصوص راتبة الظهر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، كما عند الترمذي والنسائي وحسنه الترمذي. نعم.
طيب أستاذنك شيخنا الكريم، بفاصل يسير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود للمواصلة فوق ومعنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها. ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالنتف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما، وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان، والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته. وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم وحديثنا حول صلاة التطوع سنن الرواتب. وصلنا شيخنا الكريم إلى سنة العصر، هل العصر سنة؟
العصر كما سبق أن ذكرنا في حديثي أم حبيبة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا،
نعم،
ليس لصلاة العصر سنة راتبة، لم يذكر في هذين الحديثين أن لصلاة العصر سنة راتبة، ولم يرد في حديث ابن عمر أيضا الذي ذكر أن السنة الراتب عشر أيضا لم يرد أن للعصر سنة راتبة. وإن كان يستحب الصلاة قبلها هذا بالاتفاق عند الفقهاء رحمه الله مطلقا، لكنها ليست سنة راتبة كما كبقية السنة الرواتب المتعلقة ببقية الصلوات الخمس. ودل على على مشروعية، نحن نقول أن الصلاة قبل صلاة العصر مشروعة مطلقا، لكنها لا يقال أنها سنة راتبة، بمعنى لا يتأكد فعلها في كل يوم بخلاف السنة الرواتب التي يتأكد فعلها كل يوم. أما السنة التي تكون قبل صلاة العصر فهي ليست سنة متأكدا فعلها كل يوم، الذي يدل على أنها سنة مطلقا عموم حديث عبد الله المغفر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثلاثة لمن شاء. وجاء أيضا روي أنه كان يصلي قبل العصر أربعا، ولكن هذا الحديث ضعفه جمع أهل العلم. وروي أنه كان يصلي قبلها ركعتين، وقد قال ابن تيمية رحمه الله: إنها الركعتان اللتان تكونان بعد الظهر قضاها عليه الصلاة والسلام ذاك الوقت. وعلى كل حال فإن ما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه وفعله آكد مما لم يصح أنه فعله عليه الصلاة والسلام، أو رغب فيه وحث عليه، ولم يصح أنه صلى عليه الصلاة والسلام قبل العصر نفلا، ورد في ذلك حديث لكنه حديث ضعيف. لكن عموم حديث عبد المغفل بين كل أذانين صلاة يعني يشهد بأن يستحب أن يصلى قبل العصر. ومن رأى تصحيح حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، وفي حديث الكلام هذا فيه كلام، أو هذا الحديث تكلم فيه بعض العلم من حيث تصحيحه وتضعيفه، وضعفه جمع من العلم، ومن صححه فإنه يعني يأتي بهذه السنة بهذه الركعات الأربع أو الركعتين، لكنه ليست هذه السنة متأكدة كما كبقية السنن الرواتب. والذي يدل على أن سنة العصر ليست من السنن الرواتب أنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان يصلي قبل العصر، فضلا أن يكون قد داوم عليها كالسنن الرواتب، ولم تذكر العصر سنة راتبة في الأحاديث التي ذكرت السنن الرواتب كحديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة.
ننتقل إلى راتبة المغرب، هل راتبة المغرب قبلية أم بعدية؟
طبعا السنة الراتبة لصلاة المغرب هي البعدية فقط،
نعم،
كما ورد في حديثي ابن عمر نعم، وحديث عائشة رضي الله عنه. أما لعلي أتكلم أولا عن السنة المغرب البعدية القبلية،
نعم،
نبدأ بالسنة القبلية. يندب ويستحب أن يصلي المصلي قبل المغرب ركعتين، لكنها ليست سنة راتبة، لكنها من مطلق المستحبات، فهي أقل وآكد وأقل رتبة من السنة التي تكون بعدها صلاة المغرب. فيندب أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، وهذا يعني عند جمع من أهل العلم، واختاره ابن تيمية وابن القيم ومذهب الشافعية وبعض الحنفية والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات بها كما صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مغفر، فقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، وإنما قال لمن شاء يعني كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني راتبة سنة راتبة، فقال لمن شاء يعني ألا لا تتخذوها سنة راتبة يعني بأن تداوموا عليها دائما. فصلاة الركعتين قبل المغرب بين الأذان والإقامة سنة، لكنها ليست راتبة يعني يستمر عليها، ولذلك فلا قال الفقهاء فلا ينبغي أن يحافظ عليها دائما، يأتي بها أحيانا، لأنه لو حافظ عليها لكانت سنة راتبة، فهي سنة وهي في مرتبة دون السنن الرواتب. ومما يدل أيضا على سنيتها حديث عبد الله مغفل بين كل أذانين صلاة، كما مر معنا الحديث المتفق عليه، وجاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، يصلون ركعتين قبل المغرب يعني سنة قبل صلاة الفريضة صلاة المغرب. قال لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل، يعني أن الوقت قليل جدا. وجاء في لفظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها من المصلين، من يصلي هاتين الركعتين كما في الصحيحين. وجاء أيضا في المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت يسأله مختار بن فلفل يسأل أنس يسأل أنسا فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، وهذا من باب السنة التقريرية، والحديث في صحيح مسلم.
في الحديث حول سنة المغرب، ما القراءة المستحبة في سنة المغرب؟
طبعا أنا تكلمت قبل قليل عن سنة المغرب إيش القبلية.
نعم.
طيب هناك سنة بعدية لصلاة المغرب؟ نعم هناك سنة بعدية لصلاة المغرب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما سبق أن ذكرته من حديثي عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد صلاة المغرب، وهما ركعتان، وهي من السنن الرواتب، الصلاة البعدية أو ركعتان اللتان تكونان بعد صلاة المغرب.
جميل.
ماذا يقرأ في في هاتين الركعتين في صلاة المغرب، في سنة المغرب البعدية؟ يستحب أن يقرأ فيهما في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول والله أحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو قال أو 25 مرة.
نعم.
يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل أيها الكافرون وقل والله أحد، رواه النسائي وأحمد وصححه ابن عبد البر.
قبل أن ننتقل إلى راتبة العشاء، يعني هناك مسألة وهي حكم صلاة التطوع بين المغرب والعشاء.
نعم أحسنتم، يعني ما دام نحن نتكلم الآن وصلنا صلاة المغرب، من المناسب أن نتكلم هل يشرع أن يتنفل الإنسان نفلا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ نعم، نقول يستحب، تستحب صلاة التطوع بين المغرب والعشاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قال أكثر أهل العلم. وللأسف أن هذه قد تكون من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، وقد جاء في فضلها وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، رواه أحمد والنسائي في الكبرى والترمذي، قال الترمذي حسن غريب وصحح هذا الحديث الألباني. وجاء أيضا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، منهم ابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود، وجاء أيضا عن سلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين في ناس من الأنصار. نعم.
نختم السنن الرواتب براتبة العشاء.
العشاء لها سنة بعدية وهي ركعتان، ودل على ذلك حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
جميل. ننتقل إلى سنة الجمعة وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى التطوع يوم الجمعة قبل دخول الإمام، يعني ما حكمه؟
نعم الجمعة، صلاة الجمعة، لأننا نتكلم عن الفرائض الخمس وتكلمنا عنها وانتهينا منها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم.
نتكلم الآن عن سنة، عن صلاة الجمعة، هل لها سنن قبلية وبعدية؟ نتكلم عن التطوع قبل صلاة الجمعة، قبل دخول الإمام، سواء قبل الزوال أو بعده. أما قبل الزوال فهذا مستحب عند جمهور أهل العلم، وأما بعد الزوال فهذا بالإجماع أنه مستحب، يستحب أن يتطوع الإنسان قبل دخول الإمام وقت قبل صلاة للخطبة يوم الجمعة، فيستحب له أن يتطوع سواء كان ذلك قبل زوال الشمس أو بعد زوالها، لحديث سلمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر مما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، والحديث في صحيح البخاري. فالحديث هذا دل على فضل الصلاة قبل الجمعة من غير تقدير لعدد الصلاة التي تكون قبل صلاة الجمعة، لأنه قال هنا فصلى ما كتب له، وفي لفظ فصلى ما قدر له، صلى ما كتب له وصلى ما قدر له، كل ذلك يدل على أنه لم يحدد الصلاة التي تكون المستحبة التي تكون قبل صلاة الجمعة، يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو عشرين، ما شاء، ما تيسر له. ويكون أقل ذلك بلا شك طبعا هو أن يكون أقل ذلك كم؟ أن يكون ركعتين، لأن النفل أقل شيء ركعتين في غير الوتر، والزيادة عليها بحسب ما يتيسر له. وجاء أيضا ما يدل على هذا المعنى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. حديث سلمان قال ما كتب له، هنا قال في حديث أبي هريرة ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم.
مسألة أخرى وهي حكم الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة.
وقت الزوال المقصود به يعني حينما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا وقت نهي طبعا، ورد أن هذا الوقت وقت نهي كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما قال: أنا ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها حين يقوم قائم الظهر حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس يعني عن كبد السماء. فهذا الوقت هو وقت نهي عن تطوع، ينهى عن أن يتطوع الإنسان في هذا الوقت. اختلف أهل العلم في الصلاة يوم الجمعة وقت استواء الشمس وقيامها في كبد في وسط السماء إلى أن تزول، قيل إنه وقت نهي فلا يشرع أن يتنفل، والقول الآخر أنه يشرع له أن يتنفل. طبعا القول الأول أنه الذين قالوا أنه لا يشرع له أن يتنفل استدلوا بالحديث الدالة على إيش؟ على أن هذا الوقت وقت إيش؟ وقت نهي. والقول الآخر أن هذا الوقت يشرع له أن يتنفل اليوم الجمعة، وأن الحديث التي وردت بالنهي عن هذا عن الصلاة في هذا الوقت في غير الجمعة، أما في يوم الجمعة فقد دل حديث سلمان وحديث أبي هريرة السابقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الصلاة والتنفل يوم الجمعة. في حديث سلمان قال ما كتب له وفي فصلى ما كتب له، وفي حديث أبي هريرة قال ما قدر له، ولم يحدد ذلك بالوقت معين، وإنما ذكر الغاية إلى أن يخرج الإمام.
جميل.
فدل ذلك على أنه لا بأس أن يصلي ويتنفل حتى لو كان وقت النهي، وهذا مذهب المالكية وصح عند الشافعية ووجه عند الحنافل، اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، للحديثين السابقين اللذين دل حديث سلمان وحديث أبي هريرة على أن ذلك مطلق، ولا على أن ذلك مطلق وليس مقيد بوقت معين. ثم إنه ورد أن الناس كانوا في زمن عمر رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر.
جميل.
وهذا عند في رواه مالك في موطئه وابن المنذر والبيهقي وصححه النووي.
نعم.
ففيه أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم يصلون وقت الزوال، لأنهم كانوا يصلون إلى خروج عمر رضي الله عنه لأداء صلاة للخطبة، وكان عمر رضي الله عنه لا يخرج إلا متى؟ بعد وقت الزوال، وهذا لا يكون إلا توقيفا يعني، فيكون مخصصا لمخصص لعموم النهي عن الصلاة في ذلك الوقت. وثم إن الناس يكونون في داخل المسجد تحت السقوف، ولا يشعرون بوقت الزوال ولا يعرفونه. ما كان عندهم ساعات على وقت عمر رضي الله عنه يناظرون الساعة هو دخل الوقت ولا ما دخل الوقت، وزالت الشمس عن كبد السماء ولا ما زالت في كبد السماء في وسط السماء، ما كانوا يعرفون هذا. كانوا في داخل المسجد وكان المسجد مسقوفا ولا يمكنهم أن يخرجوا ويعني يتخطوا رقاب الناس ويتكلفوا هل زالت ولا ما زالت لكي ينظروا ويعلموا. فدل ذلك كله على أن الصلاة مطلقا مشروعة، وجرى عمل ذلك لدى المسلمين في جميع الأقطار والله أعلم.
هل للجمعة سنة راتبة قبلية؟
ذكرت قبل قليل أنه ليس لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلية، وهذا عليه جماهير أهل العلم، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن حجر لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فلم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما سنة إلا بعدها إلا بعد صلاة الجمعة، ولم يذكر سنة راتبة قبلها، فدل على أنه لا سنة قبلها، والحديث هذا في صحيح مسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ثم يؤذن المؤذن، فإذا فرغ أخذ عليه الصلاة والسلام في خطبته. ولو كان الجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة ولا فعلها هو عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في زمنه غير هذا الأذان الذي بين يدي الخطيب، كان في وقت عليه الصلاة والسلام أذان واحد فقط الذي يكون إذا خرج الخطيب، ولم ينقل أحد من صحابته أنه صلى في بيته قبل الخروج، ولم تذكر هذا إحدى نسائه أنه صلى قبل أن يخرج لخطبة الجمعة يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه عليه الصلاة والسلام فيها الترغيب في الصلاة قبل الجمعة إذا قدم الرجل المسجد من غير توقيت أو تحديد. ولو كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته قبل خروجه الجمعة لضبط ذلك ولا نقل، ولنقلته زوجاته رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، كما ضبطت صلاته قبل الظهر وجاء ذلك في عدة أخبار وأحاديث. فدل ذلك كل على أنه ليست هناك سنة راتبة محددة قبل صلاة الجمعة، لكنها تكون مطلقة من غير تحديد للعدد.
طيب إذا كان ليس هناك سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، هل هناك سنة بعدية للجمعة؟
نعم، هذا ما سبق الحديث عنه قبل قليل هو السنة التي تكون قبلية لصلاة الجمعة. هل هناك سنة بعدية للجمعة؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. قال بعضهم إن السنة سنة الجمعة البعدية 4 ركعات، وهذا عند الحنفية والشافعية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4، وفي رواية قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي 2 في المسجد و2 إذا رجعت في صحيح مسلم. وقيل والقول الثاني أنه مخير بين أن يصلي 2 أو 4، يعني القول الأول قال 4، القول الثاني أنه مخير بين أن يصلي 4 ركعات وبين أن يصلي 2، وهذا رواية عن الإمام أحمد جمعا بين حديث أبي هريرة السابق الذي قال فيه من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4، وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2، والحديث متفق عليه، يعني أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أنه أرشد إلى أن يصلى بعد الجمعة 4 ركعات، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة 2. وقيل والقول الثالث على التفصيل أنه إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2، وهذا اختاره ابن تيمية وابن القيم، وبه افتت اللجنة الدائمة في البحوث العلمية والإفتاء في المملكة، ذلك جمعا بين حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، فحديث ابن عمر نص فيه على أنه كان يصلي 2 في بيته، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة 4 يحمل على الصلاة التي تكون في المسجد جمعا بين الحديثين والله أعلم.
ننتقل إلى المحور الرابع والأخير في هذه الحلقة، وهو يتحدث عن حكم قضاء السنن الرواتب. مسألة الأولى، ما حكم قضاء السنن الرواتب في غير وقت النهي؟
طبعا جاءت عدة أخبار في مشروعية قضاء السنن الرواتب، ونستفصلها، هل تقضى في غير وقت النهي وهل تقضى في وقت النهي؟ أولا المسألة التي تفضلتم بالسؤال عنها، ما حكم قضاء السنن الرواتب في غير وقت النهي؟ سيأتينا بإذن الله في الحلقة أو في حلقة بعد حلقتين أو ثلاث، البيان أوقات النهي بعد حلقة أو حلقتين بإذن الله، الكلام عن أوقات النهي، وهي خمس أوقات على التفصيل وثلاث أوقات على سبيل الإجمال، من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح فيه وقتان، وحين تتضيف الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، هذا وقت يعني الظهيرة، وبعد صلاة العصر إلى المغرب، إلى صلاة المغرب، إلى سقوط الشمس، إلى غروب الشمس، هذه أوقات النهي. نقول إذا المسألة هذه، ما حكم قضاء السنن الرواتب إذا فاتت الإنسان في غير وقت النهي، أن يقضيها مثلا في صلاة في وقت الضحى أو بعد الظهر مثلا قبل صلاة العصر، يشرع أن يقضي السنن الرواتب إذا فاتت في غير وقت النهي، وهذا مذهب كثير من أهل العلم من الشافعية، بل هو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره جم من المحقق من أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة في قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقلوا وارتحلوا من مكانهم ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد ارتحلوا من مكانهم لأنه حضره فيهم الشيطان، حضرهم فيه الشيطان، انتقلوا من مكانهم، فأول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بسنة براتبة الفجر، ثم صلى بعد ذلك الفجر، وكان قضاء فعله لسنة الفجر ولصلاة الفجر قضاء لا أداء، فدل ذلك على مشروعية قضاء السنن الرواتب إذا فاتت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي قتادة. وجاء أيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر، والحديث في الصحيحين، وهذا نص في قضاء السنن الرواتب إذا فاتت. وأيضا يدل ذلك عموم قول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا القول وهذا الحديث وهذا التوجيه منه عليه الصلاة والسلام يعم ويشمل الفريضة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة على حد سواء. لكن هنا مسألة، وهي ذكر بعض العلماء أنه يشرع لقضاء هذه السنن الرواتب إذا فاتت إذا كانت على سبيل النسيان والغفلة أو النوم مثلا، فإنه يعذر الإنسان في ذلك فيقضيها، أما إذا كان متعمدا تركها فقال بعض العلم إنه لا يشرع له أن يقضيها، لأنه تعمد أداء الصلاة على غير وجهها الشرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود عليه، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو تعمد أن يعمل عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تعمد أن يفعل هذه السنة الراتبة في غير وقتها من غير عذر، فلا يشرع له حينئذ أن يقضيها. أما لو كان معذورا بنسيان أو جهل أو شغل ضروري لم يستطع أن يؤدي صلاة النافلة الراتبة فأدها بعد ذلك بعد خروج وقتها، فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.
طيب شيخنا الكريم، تحدثنا عن قضاء سنن الرواتب في غير وقت النهي، بودنا أن نوضح أيضا الحكم في قضاء سنن الرواتب في أوقات النهي.
نعم، المسألة الأخرى، ما هي حكم قضاء السنن الرواتب في وقت النهي؟ يعني لو كان وقت نهي، هذه من المسائل التي طال الخلاف فيها كثيرا جدا بين العلم، يعني أداء قضاء السنن الرواتب أو صلاة الصلوات التي لها سبب مثلا تؤدى في أوقات النهي على عدة أقوال، والأظهر والله أعلم أن السنن الرواتب تقضى في هذه الأوقات المنهي عنها، حتى لو كان وقت نهي، حتى لو كان بعد صلاة العصر أو كان بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس أو بعد طلوعها إلى قبل أن ترتفع قيد الرمح، وهذه الأوقات كلها أوقات نهي، على القول الأظهر أنه يشرع أن تقضى السنة الرواتب في هذه الأوقات، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية رحمه الله لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، والحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، أن يصليها إذا ذكرها، فهذا علق القضاء على مجرد الذكر، ومجرد الذكر قد يكون في وقت نهي وقد يكون في غير وقت نهي، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل، ولا دليل يدل على تخصيص هذا القضاء بأن يكون في غير وقت نهي، بل إنه يشمل وقت النهي وغيره، فالصحيح أنه لا بأس أن يقضيها في هذا الوقت لو كان وقت نهي. وجاء أيضا يدل لذلك أيضا ثانيا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر أرسلت إليه الجارية وقالت: قومي بجنبه، قولي له. تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، يعني الركعتين التي تكون بعد العصر، إنه وقت نهي بعد صلاة العصر،
وأراك تصليهما، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، يعني أنه عند علم ما هو عندي. ففعلت الجارية فأشار بيده عليه الصلاة والسلام فاستأخرت عنه، يعني الجارية. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمي يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهي هاتان، والحديث في الصحيحين. ففيه أن قضاء النافلة في وقت النهي مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت مشروع، ولا حرج عليه في ذلك. وجاء في حديث أيضا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها، وأختم بهذا، قالت كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. والحديث في صحيح مسلم. وجد دلالة أنه أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أوقات النهي، إنما هو لمن يتحرى الصلاة فيها في هذه الأوقات المنهي عنها. ومن قضى الرواتب السنن الرواتب فإنه لم يتحرى الصلاة في هذه الأوقات، أن يقصد الصلاة في ذات هذا الوقت المنهي عنه، وإنما صلى لسبب تدارك ما فاته من السنن. ثم إن النهي إذا كان لسد ذريعة الشرك وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة والفاعل يفعلها لأجل السبب لا يفعلها مطلقا، فتمتنع فيه المشابهة أن يكون مشابها لفعل أهل الشرك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين كرام على حسن وطيب متابعتكم. نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وأنتم بصحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.